Ya con Mojif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بفضل الله تعالى من الكلام عن باب المياه، وفصلنا فيه بالقدر الذي يحدد لنا معالم المنهج، وتجاوزنا بعض التفصيلات التي ربما تستغرق منا وقتا أطول مما يسعنا وقت الدورة، ولكن على أي حال ما درسناه يكفي إن شاء الله عز وجل. تركنا بعض المسائل لأنها ليست من باب أقسام المياه، ولكنها مسائل يطرحها أهل العلم ويتحدثون حولها، مثل الوضوء من بئر زمزم والغسل منها، مثل بئر آبار ثمود، مثل الماء المسخن، وغير ذلك من التفصيلات التي تركها لا يؤثر على المنهج الذي استكملناه بفضل الله عز وجل. فمن راجع كتب الفقه ووجد هذه المسائل في كتب الفقه، يعني لا يظن أنها تؤثر في هذا المنهج، لكن ما درسناه الحمد لله بفضل الله تعالى يكفي. لنبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في باب جديد من أبواب الفقه، ألا وهو باب النجاسات. كنا قد بدأنا في كتاب عمدة الأحكام أو كتاب عمدة بالأحاديث أرقام 1 و2 و3، وتجاوزنا بعض الأحاديث وأخذنا 5 و6، ثم نتجاوز بعض الأحاديث لنستعرض الأحاديث الواردة في الكتاب والتي تتحدث حول باب النجاسات. فاليوم بمشيئة الله عز وجل نتجاوز أيضا مجموعة من الأحاديث، وهي طبعا 3 و4 تجاوزناها من قبل، نتجاوز أيضا الحديث رقم 7 و8. سيبقى معنا الحديث رقم 5 و6، ثم نتجاوز الأحاديث من 7 إلى 10، ونتجاوز من الحديث 11 إلى 16، ونتجاوز الأحاديث من 17 إلى 20 في باب السواك، ونتجاوز الحديث 21 و22 في الكتاب، كتاب عمدة الأحكام، لنتناول فالآن بإذن الله ندرس الحديث رقم 23 ونرقمه على أنه الحديث الخامس، ونص عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مرذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ورواية لمسلم: توضأ واغسل ذكرك. ثم الحديث رقم 25 وسنجعله الحديث السادس في حديثنا، وروايته عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. حديث 26 في الكتاب، وسنجعله الحديث السابع، ونصه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله. الحديث 27 وسنجعله الحديث الثامن في حديثنا، ونصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذه الأحاديث وغيرها من التي سنضيفها إن شاء الله إليها يكون لنا باب يسمى باب النجاسات وكيفية التطهير منها، فسنتكلم إن شاء الله ابتداء عن النجاسات ونعرفها، ثم نبين في كل نجاسة كيفية التطهير منها. تعريف النجاسة أولا، ما هو تعريفها؟ النجاسة هي كل شيء يستقذره أهل الطباع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها. إلى هذا الحد لا يكفي التعريف، كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها، إلى هذا الحد لم يكتمل التعريف، لا بد من إضافة وورد النص بتنجيسه. لماذا؟ لأنه قد يستقذر أهل الطبائع السليمة أشياء ليست بنجسة ويتحفظون منها ويغسلون الثياب ويغسلون البدن منها، لكنها ليست بنجاسة لأنه لم يرد النص بتنجيسها. مثل النخامة، النخامة يستقذرها الناس ويستقبحونها ويتحفظون منها ويغسلون منها، لكن النخامة مستقذرة فقط وليست نجسة لأن النص لم يرد بتنجيسها. إذن تعريف النجاسة لابد من شقين، الشق الأول استقذار أهل الطبائع السليمة لها. لماذا أهل الطبائع السليمة؟ لأن هناك طبائع منحرفة قد تخالف هذا الذي عليه أهل الطبائع السليمة، فيكون المعتمد ما يستقذره أهل الطبائع السليمة، وأيضا لابد أن يرد النص بتنجيسها. ولذلك كل نجاسة سوف نتناولها و مبين أنها من النجاسات سوف يكون هناك الدليل على تنجيسها. هناك قاعدة مهمة لابد أن نستصحبها في عديد من الأبواب وفي عديد من الأحكام وفي عديد من الدراسات. هذه القاعدة هي قاعدة البراءة الأصلية. قاعدة البراءة الأصلية أولا في باب الأموال، فالأصل البراءة ما لم يقم الدليل على انشغال الذمة بدين. وفي باب الجنايات الأصل البراءة ما لم يرد الدليل بارتكاب الجناية. وفي باب الحلال والحرام الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد الدليل بالتحريم. وفي باب النجاسات الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد الدليل بتنجيسها. إذن قاعدة البراءة الأصلية هي قاعدة مهمة نستصحبها في عديد من مسائل الشرع، منها باب النجاسات. فالأصل أن الأشياء طاهرة ما لم ينص النص سواء من كتاب أو من سنة على تنجيس شيء بعينه، فيصبح هذا الشيء نجسا يجب التحفظ منه ويجب إزالته إذا أصاب الثوب أو البدن أو المكان استعدادا للصلاة، لابد من التطهر منه. نقول النجاسات التي سنتحدث عنها سوف نتناولها ابتداء بالترتيب حسب قوة الدليل واتفاق الأمة على تنجيسها. فنبدأ بالأمور أو بالأشياء التي هي محل إجماع، ثم محل اتفاق، ثم محل اختلاف. هكذا نبدأ الأقوى ثم الأقل قوة من ناحية الدليل. وبالتالي نبدأ بالنجاسة الأولى، والنجاسات لابد أن نعلم أنها محددة معدودة. هذه التي سنبينها وننص عليها هي نجاسات وقام الدليل عليها، ثم ما عداها لا يسأل عن طهارته لأنه يستصحب البراءة الأصلية. طبعا في هذه الأحاديث التي ذكرناها وردت عدة نجاسات، لكن هذه الأحاديث لم تستوعب كل النجاسات. منها الحديث الخامس ذكر المزي، منها الحديث السادس البول الصغير، والحديث السابع أيضا بول الصغير، والحديث الثامن بول الكبير. هذه التي وردت فقط في هذه الأحاديث المذكورة والمصنفة في الكتاب الذي نقوم بدراسته، ولكن ليست هذه فقط هي النجاسات، إنما النجاسات أكثر من ذلك. نبدأها بترتيب القوة، أي القوة في الدليل على التنجيس. فنبدأ أولا غائط الإنسان. غائط الإنسان، وهذه أول نجاسة، وهي نجاسات ورد الدليل بتنجيسها، بل وردت الأدلة. منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، الأذى يعني هذا الغائط، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. هذا الحديث أخرجه أبو داود. وأيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب أو فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض. سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبثا، لأن الإنسان أحيانا وهو يمشي قد يطأ شيئا من ذلك في نعله، فحينئذ لا يصلح أن يدخل المسجد وفي نعله هذا الخبث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. حديث أخرجه أحمد وأبو داود. ونجاسة غائط الآدمي حصل الاتفاق عليها، يعني إجماع الأمة مستقر على أن غائط الإنسان نجس، بل هي من أقوى النجاسات. يعني غائط الإنسان وبوله هي النجاسات المغلظة، أقوى النجاسات، ولذلك حصل الاتفاق عليها. كيف نطهر الأشياء التي أصابها غائط؟ التطهير من الغائط لغير النعال، يعني الثوب أو الجسد أو المكان الأرض أو أي شيء آخر غير النعال، يكون التطهير بالغسل حتى يزال العين والأثر، أي تغسل حتى يزول العين، عين النجاسة، فلا يكون منها شيء، الجرم كله أو العين كلها تزال، والأثر، الأثر من رائحة وغيره، فلا لون ولا رائحة، يزال أثرها، فيزال اللون، العين والأثر. هذا هو تطهير هذه النجاسة في غير النعل. أما إذا أصابت النعل، تطهير النعل إذا أصابته النجاسة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يطهر بدلكه في الأرض رطبا ويابسا، يعني إذا كان الأذى رطبا يدلك في التراب، أي يدلك النعل في التراب، ويابسا أيضا يدلك في التراب. هذا هو تطهير النعال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فليقلب عليه أو فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. لأن النعال لا تغسل، لو غسلت ربما هلكت، وبالتالي تخفيفا فإن النعل يدلك التراب. هذا عن نجاسة غائط الإنسان وكيفية تطهيرها أو التطهير منها. ثانيا، بول الإنسان. بول الإنسان الدليل على نجاسته، طبعا غائط الإنسان مستقذر ومستقبح عند أهل الطباع السليمة، وكذلك بول الإنسان مستقبح ومستقذر عند أهل الطباع السليمة. والدليل على تنجيس بول الإنسان حديث بول الأعرابي، حديث الذي سنقرأه هذا مشهور بحديث بول الأعرابي، وهو الحديث الذي قرأناه في المصنف ورقمناه بالحديث الثامن اللي هو في المصنف رقم 27. هذه الرواية رقم 27 عن أنس بن مالك، وأيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلما، يعني البخاري وأصحاب السنن والإمام أحمد، لكن مسلم لم يروه. هناك يعني عدة روايات لهذا الحديث، منها حديث أنس الذي ذكرناه، حديث 27 الذي رقمناه بالثامن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، ذنوب يعني بلو، بلو مية، ذنوب من ماء فأغريق عليه، أي صب على موضع البول. وبالتالي طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على هذا المكان لكي يغسل منه، هذا دليل على تنجيسه، فبول الإنسان نجس، وهو أيضا مجمع عليه، يعني نجاسة بول الآدمي محل إجماع. كيفية التطهير؟ تغسل حتى يزول العين والأثر، هذا بالنسبة للتطهير من بول الآدمي إذا أصاب الجسد أو الثياب أو غير ذلك. لكن بالنسبة للأرض، إذا أصاب بول الإنسان الأرض فنحن أمام حالتين: إما أن تكون هذه الأرض رخوة بحيث تتشرب الماء، فحينئذ يصب الماء عليها، يصب عليها الماء بحيث يظن أو يظن أن هذا الماء، هذه النجاسة تشربت مع صب الماء عليها مرة بعد مرة، وبذلك يزول عينها وأثرها. لكن ماذا إذا كانت الأرض صلبة ولم تكن رخوة تشرب الماء مثل الرخام وأمثاله؟ مثل هذه الحالة يغسل مكانها حتى تزول العين والأثر تماما كما في البدن والثياب، لأن الأرض الصلبة إذا صب عليها الماء فإن النجاسة تنتشر ولا تتشرب كالرخوة، وبالتالي أي شيء صلب يغسل حتى تزول العين ويزول الأثر. هذا بالنسبة لبول الآدمي. هناك كلام آخر عن بول الصغير. إذا كان هذا الآدمي غلاما صغيرا لم يطعم فبال على الثياب، فمثل هذه الثياب التي أصابها بول الصغير يمكن أن تطهر بالنضح عليها أو بالرش عليها، رش الماء، رزاز يرش الماء عليها ولا تغسل، هذا من باب التخفيف. إذا كان الصبي غلاما ولم يكن جارية، بمعنى أنه كان صبيا ولم يكن بنت، لما في الأحاديث التي ذكرناها، حديث 25 من المصنف والذي رقمناه بالحديث السادس، وكذلك الحديث 26 من المصنف من الكتاب والذي رقمناه بالحديث السابع، عن أم قيس بنت محصن الأسلية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وأيضا حديث الآخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وهناك أحاديث أخرى يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن بول الغلام الصغير يرش، وأما بول الجارية يعني الطفلة الصغيرة حتى وإن كانت في الرضاع ولم تأكل فشأنها شأن بول الكبير. من ذلك عن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. حديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة وصححه الحاكم. يغسل من بول الجارية، أي الطفلة الصغيرة شأنها شأن الكبير، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. هذا حديث أيضا أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وأخرجه أيضا ابن ماجة وأبو داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه موقوفا. وحديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. حديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والطبراني. وأيضا حديث أم قيس وقد ذكرناه طبعا، وحديث عائشة وقد ذكرناه أيضا. هناك حديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها في هذه المسألة، قالت: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، أي يؤتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيبركهم، أي يبارك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة، ويحنكهم وهو أن يمضغ التمرة النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها في فم الصغير، ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا الحديث أخرجه مسلم. هذا بالنسبة لبول الصغير الذي لم يطعم، أي الرضيع الذي لم يطعم. ما معنى الصغير الذي لم يطعم؟ لأهل العلم يعني أقوال في هذه المسألة. نقول المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه، أي في فترة الرضاع في خلال السنتين إذا كان لا يطعم طعاما إلا اللبن. أما التحنيك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك الأطفال وكانوا يبولون عليه، فهذا لا يعد طعاما، والعسل الذي يلعقه للمداواة فهذا ليس بطعام. هذا الذي اختاره النووي رحمه الله في شرح مسلم وشرح المهذب، ولعل هذا هو الأقرب، ولذلك سنكتفي بتعريف ما لم يطعم لأنه هذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله. النضح طبعا ورش الماء مكان البول، نعم، ولا يزيل العين والأثر، لكن هذا من باب التخفيف، قد تأتي أشياء من باب التخفيف، الله سبحانه وتعالى يتجاوز إذا كانت ستصيب المكلف مشقة فيأتي من باب التخفيف. لماذا ذلك؟ يعني ذكر أهل العلم بعض أقوال للتفريق بين بول الصبي وبول الجارية، ذكروا باجتهادات، يعني كلام في هذا الباب اجتهادا، ولكن نقول من هذا الاجتهاد ما يمكن أن نكتفي به دون ذكر باقي الأقوال. فنقول ربما لأن الناس يفرحون بالصبيان كثيرا فيحملونهم، فمما يقع ما يقوله أهل العلم ما تعم به البلوى، فحينما يكون في الأمر مشقة فالله سبحانه وتعالى يخفف الحكم في هذه الحالة. لعل يكون هذا هو الكلام الأكثر قبولا، يعني نكتفي به ولا نذكر كثيرا من اجتهادات أهل العلم في هذا المقام. أما النجاسة الثالثة فالكلام على نجاسة الكلب. إذن تكلمنا عن رائط الإنسان، تكلمنا عن بول الإنسان، وتكلمنا عن بول الصغير، ونتكلم ثالثا عن نجاسة الكلب. ونجاسة الكلب ذكرت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من الأحاديث التي ذكرناها من قبل في الموجودة في المصنف، وهي رواية عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. يعني هذا من الأحاديث التي لازلنا نستصحبها أيضا في هذا الباب، هذا استخدمناه في باب المياه، ونستخدمه أيضا نستدل به في باب النجاسات. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا الحديث في ولوغ الكلب في عدة روايات وردت، منها هذه الرواية: فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله. وفي لفظ: فليرقه، أي يريق الماء الذي في الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وفي رواية أخرى: هن، يعني أولاهن بالتراب، أو رواية أخرى: هن بالتراب، للترمذي، أي السابعة تكون بالتراب. فهذا الحديث فيه دلالة على نجاسة لعاب الكلب، هذه دلالة صريحة في الحديث على نجاسة اللعاب. وأما نجاسة سائر البدن فإن العلماء يقولون هي نجاسة بالتبعية. لماذا؟ لأنهم يقولون إن لعاب الكلب متحلل من جسده، فإذا كان المتحلل نجاسة فالمتحلل منه بالتالي من باب أولى أن يكون نجسا. ولذلك فجماهير أهل العلم على تنجيس الكلب، لعابه وجسمه وبوله وعرقه، فيكون الكلب نجس في كل ذلك. هذا كلام جماهير أهل العلم، إلا أن هناك خلاف، يعني لولا أن ذكر هذا الخلاف لكانت المسألة إجماعا. هذا خلاف من قول مالك وداود الظاهري والزهري، هؤلاء الثلاثة فقط الذين خالفوا في نجاسة الكلب، فخالفوا في نجاسة لعابه وجسده وريقه وعرقه وكل شيء. فعندهم الكلب عند الإمام مالك وعند داود الظاهري والزهري هو طاهر وليس بنجس، بغض النظر عن الدليل الذي يعني استدلوا به والرد على، يعني ليس هناك مجال لمناقشة، ولكني يعني أكتفي فقط بذكر القول. ونحن مع جماهير أهل العلم الذين استدلوا بهذه الأحاديث التي ذكرتها. هذا بالنسبة لنجاسة الكلب. طبعا بالنسبة حينما نقول نجاسة الكلب لا نفرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره اللي هو الصيد والحراسة، يعني لا فرق في هذه الحالة بين الكلب المأذون في اقتنائه والممنوع من اقتنائه، لأن النجاسة شيء والإذن باقتنائه شيء آخر، الإذن للمنفعة، ولكن تبقى النجاسة كما هي. ولا فرق بين كلب البدوي الذي يعيش في البادية والحضري الذي لا يعيش في الحضر، فالكلب في ذاته نجس، ولذلك فكل أنواع الكلب هي نجسة. طيب يبقى سؤال، ما الكلام أو ما الحكم في شعر الكلب؟ هل هو نجس أم طاهر؟ نحن تكلمنا عن الكلب جسمه وريقه وبوله وعرقه، كل ذلك نجس. ما الحكم في شعر الكلب؟ الشعور غالب أهل العلم على أنها طاهرة، الكلب وغيره، لأن الشعور ليست رطبة، كل الذي ذكرناه من الأمور الرطبة، الأشياء الرطبة في الكلب، ريقه وبوله وعرقه وجسمه، لكن الشعر ليس من الأجزاء الرطبة في الجسم، ولذلك فهي ليست من النجاسات، الأشياء الجافة سواء الشعور أو الأظفار أو هذه الأمور كلها ليست من النجاسات، وهذا الذي نرجحه من كلام أهل العلم. كيفية التطهير من ولوغ الكلب؟ كيف يتطهر من ولوغ الكلب؟ طبعا إذا ولغ الكلب في إناء، يبقى الكلام بالنسبة للآنية، عرفنا الحكم أنها تغسل سبعا، إحداهن بالتراب في رواية أولاهن، في رواية أخراهن بالتراب، وفي رواية فعفروه الثامنة بالتراب. طبعا رواية التثمين بخلاف روايات التسبيع، فيؤولها أهل العلم على أن الثامنة التراب، أي أنه عد التراب غسلة، فهما سبع غسلات والتراب عدها غسلة، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين سبع مرات أولهن وأخرهن وإحدهن بالتراب وبين تعفروه الثامنة بالتراب. هذه الرواية معناه يغسل سبعا، الماء معدود سبعة والتراب عده غسلة، فالروايات السبع لا تعد التراب غسلة ورواية الثامنة تعد غسلة. إما أن يكون الغسل في أول غسلة يكون التراب، أو في آخر غسلة يجوز، لأن هذا ورد وهذا ورد، أو في أي غسلة من الغسلات التي بين الأولى والسابعة يجوز، طالما أنه ورد الدليل في هذه بهذه وتلك فيجوز إذن أن يغسل في أي غسلة من هذه الغسلات يعفر بالتراب. هذا بالنسبة لتطهير الآنية. ماذا عن تطهير الثياب وغيرها؟ طبعا خلاف بين أهل العلم، هل تغسل سبعا إحداهن بالتراب كالآنية أو غيرها؟ نقول إن الغسل التسبيع والتتريب إنما ورد في الآنية فحسب، ولو كان ورد في غيرها لقلنا به، ولذلك نقول غيرها يغسل فقط، لا نقول بالتراب ولكن ولا التسبيع، إنما نقول يغسل فقط، لأن النص لم يرد إلا في هذه الحالة فقط، حالة الآنية أن تغسل سبعا إحداهن بالتراب. فنقف عندما قاله النص أو عندما ورد في النص، وندع الأمور الأخرى أن الغسل يكون فيها بغسل فقط وليس تسبيعا وليس تتريبا. لو قرأتم في كتب الفقه ستجدون أقوالا بخلاف ذلك، وأنا لست بصدد أن أطرح هذه الأقوال لأننا سنطيل الوقت بها، ولكن أكتفي بما نرجحه من هذه الأقوال. نقول سؤال، هل يمكن أن يقوم شيء من المطهرات مكان التراب؟ يعني الصابون أو الإشنان أو غير ذلك من الأشياء التي تغسل بها الثياب والآنية وغير ذلك، هل يمكن أن يقوم مقام التراب؟ نقول إن تخصيص التراب بالذكر في الحديث لا يمكن أن يستبدل به غيره. إذن التسبيع والتتريب هو شرط للتطهير في حالة الآنية، حتى ولو كنت ستغسل بالصابون أو ببعض المطهرات الأخرى، فإنها لا تقوم مقام التراب ولا يطهر الإناء إلا إذا غسل سبعا وإحداهن بالتراب، لأن النص ورد بذلك. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطهرات أخرى غير التراب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغسل بها. يعني ليس لأن الصابون مستحدث حاليا، لا، كانت هناك أمور أخرى يغسل بها كالأشنان وخلافه مثل الصابون، ولكن بالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على التسبيع فيغسل سبعا، والتتريب لابد من غسلة تكون بالتراب، وبالتالي لم يطهر الإناء إلا بذلك. هذا بالنسبة للكلام عن نجاسة الكلب وكيفية التطهير منها. باقي الكلام بعد ذلك رابعا عن الكلام عن الخنزير. انتهينا من غائط الإنسان، انتهينا من بول الإنسان، انتهينا من نجاسة الكلب وما يتعلق بها من مسائل، ثم رابعا الكلام عن نجاسة الخنزير. الخنزير نجس بنص القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الآية 14 من سورة الأنعام: فإنه رجس، أي نجس. فنص القرآن على تنجيس لحم الخنزير. وإذا كان لحم الخنزير نجسا يكون كل ما تولد منه نجسا، يعني ريقه وعرقه وبوله وروثه كل هذا نجس، لأن ما يتولد من النجاسة يكون نجسا. ولكن السؤال أيضا: ماذا عن الكلام عن شعر الخنزير؟ نقول قاعدة: كل الشعور طاهرة، لأنها من الأشياء الجافة. الشعور والأظلاف والأظافر وكل هذه الأمور طاهرة، لأنها تختلف عن طبيعة اللحم فهو رطب، وما يتولد عن اللحم فكلها من الرطوبات، فالرطب كله يكون نجسا، وأما الجاف كله فمرجح أن يكون طاهرا. وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية، الشيخ الإسلام تيمية يذهب إلى ترجيح ذلك، وهذا أيضا كلام يعني جمهور أهل العلم مع وجود خلاف في هذا، لكن نحن نتفق على أن الشعور كلها طاهرة. كيفية التطهير من الخنزير، سواء من سؤره إذا شرب من إناء، أو من أثر نجاسته بوله أو خلافه، من إذا أصابت ثوبا أو إذا أصابت أرضا أو خلافه، نقول: بالنسبة للتطهير من نجاسة الخنزير، إذا أصاب ثوبا أو وعاء إناء أو أرضا أو خلافه، بعض أهل العلم يرى أن الخنزير يعامل معاملة الكلب في التطهير، فيغسل مكانه سبعا إحداهن بالتراب، لكن لا دليل على ذلك، إنما الدليل على أنه الغسل فقط، فوردت في حالة الكلب نصا ولا يقاس عليه غيره. فالخنزير يغسل، طريقة التطهير من أثر الخنزير هو الغسل فقط، لا التسبيع ولا التتريب. هذا هو، هذه النجاسة الرابعة. النجاسة الخامسة هي بول ورجيع، يعني روث، بول ورجيع ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه كالحمر والسباع، هذه كلها لا يؤكل لحمها. ويلحق بها أيضا الطيور الجارحة، أكلات اللحوم، كل هذه أشياء غير مأكولة اللحم. فهذه النص ورد أولا بنجاسة رواثها، ورد النص أيضا بنجاسة سؤرها، وأما ما عدا ذلك فالعلماء نجسوه بالقياس. لننظر الأدلة الواردة في ذلك. منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي ذهب يقضي حاجته. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، يعني ليستجمر بها صلى الله عليه وسلم. يقول: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. حديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي. زاد فيه أحمد: ائتني بحجر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه ركس تدل على نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه. الروثة هي روثة حمار، كما في رواية عند ابن خزيمة رحمه الله لهذا الحديث يقول: إنها ركس، إنها روثة حمار. فالحمار غير مأكول اللحم، وبالتالي يكون كل ما هو من هذا الفصيل يكون روثه نجس. فيكون البغل مثلا روثه نجس، ويكون الخيل روثه نجس. فغير مأكول اللحم كالبغال والحمير هذا نجس عند جمهور أهل العلم، لكن الخيل، الخيل مأكولة اللحم، وبالتالي قد يستثنى الخيل من ذلك، لأن المتفق عليه عند أهل العلم هو البغال والحمير، لأنها غير مأكولة اللحم. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير فهذه نجسة عند جمهور العلماء. أما بول ما لا يؤكل لحمه فهذا أيضا من باب النجاسات، وإن كان مختلف فيها عند أهل العلم، فجمهور أهل العلم يقولون بتنجيسه، منهم الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وباقي الجمهور يقولون بتنجيسه، وإن كان يرى البعض أنه طاهر، لكن رأي الجمهور هنا أقوى، ولذلك نذهب مذهب الجمهور في ذلك. فغير مأكولات اللحم رجيعها وبولها من النجاسات، بل أيضا وسؤرها. سؤرها لماذا؟ حديث السباع اللي هو حديث القلتين. حديث القلتين رأينا السؤال عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن ذلك بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بنجاسة لعاب السباع، لأن السباع تشرب من هذا الماء، فلو كانت السباع لعابها طاهر لما كان هناك محل للسؤال، أو لربما استنكر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال أصلا. لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذا السؤال فإذا يكون له محل، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن بول ورجيع ما لا يؤكل لحمه. أما مأكولات اللحم، كل ما يؤكل لحمه فهذا بوله وروثه ولعابه وعرقه طاهر. للحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عقل أو قال من عرينة قادموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح. لقاح يعني الجمال الصغيرة، اسمها اللقحة، مفردها اللقحة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. حديث متفق عليه. أمر بالشرب من أبوالها، أبوال الإبل، والإبل مأكولات اللحم، ومن ألبانها. وبالتالي طالما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب من أبوال الإبل، إذن فأبوال الإبل طاهرة، وليس أبوال الإبل كحسن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، أي الأماكن التي تبيت فيها الغنم، تقف فيها. فمرابض الغنم لا شك أنها تبول في هذه الأماكن، وأنها تضع روثها أو بعرها في هذه الأماكن، فلو كانت تنجس مكانها لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها. صلوا في مرابض الغنم، وبالتالي تكون مرابض الغنم طاهرة رغم ما يصيبها من الروث أو البعر أو ما يصيبها من أبوال الغنم، وبالتالي لا يكون هذا محلا متنجسا، إنما يكون محلا طاهرا. والإبل والغنم من مأكولات اللحم، فيكون بالتالي الطيور التي تؤكل لحمها أو يؤكل لحمها هي في هذا الحكم، لأن العلة واحدة. العبرة بالعلة والعلة واحدة، فكلها مأكولات اللحم. هذا أيضا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حينما يقول أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف، أي أهل العلم من السلف، على أن ذلك ليس بنجس. فهذا مذهب أكثر أهل العلم على أنه ليس بنجس. طيب بالنسبة للتطهير من بول ورجيع ما لا يؤكل لحمه يكون الغسل، يكون بالغسل. فبوله ورجيعه أي روث ما لا يؤكل لحمه يتطهر منه بالغسل حتى يزال العين والأثر. هذا الكلام عن النجاسة. أعتقد رقم 5 التي تكلمنا عنها الآن. أما 6 فالكلام عن سؤر الحيوان. سؤر الحيوان مطلقا يعني محل شربه، إذا شرب الحيوان من إناء فما يتفضل أو ما يفضل من شربه يسمى سؤرا. فهذا نتكلم عنه بشيء من التفصيل، لأنه ليست الحيوانات كلها واحدة. ربما نحن تكلمنا عن بعض الحيوانات، ولكن لكي نستوعب باقي الكلام عن سؤر الحيوانات فإننا نتكلم عنها في عنوان مستقل اسمه سؤر الحيوان. بالطبع سنجمع بعض ما قلناه من قبل عن ريق بعض الحيوانات أو سؤرها، لكن نستكمل الموضوع بالإضافة، أي إضافة باقي الحيوان. ولذلك سؤر الحيوان نتكلم عنه حسب التقسيم التالي. سؤر الحيوان نقسمه قسمين، منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر. النجس نقسمه إلى نوعين، نوع وقع الاتفاق على نجاسته وهو ما تكلمنا عنه من قبل، الكلب والخنزير وما يتولد منهما أو ما يتولد من أحدهما فهو إيه؟ نجس. عينه وسؤره وكل ما يخرج منه فيما عدا الشعر، لأن الشعر انتهينا من الكلام على أن كل الشعور سواء الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم أو خلافه كل ذلك قلنا أنه طاهر، اتفقنا على ذلك. لكن بالنسبة للكلب والخنزير اتفقنا على أنهما نجسان، لحمهما وسؤرهما وبولهما ورجيعهما وكل ما يتولد عنهما كالعرق وخلافه ما عدا الشعور، إلا ما ذكر عن الإمام مالك، وهذا أشرنا إليه من قبل أنه لا يقول بنجاسة الكلب. هذا بالنسبة لما اتفقنا أو اتفق أهل العلم على نجاسته. القسم الثاني من النجس الذي اختلف أهل العلم في نجاسته، مثل سائر سباع البهائم، السباع. والسباع هي الحيوانات البرية كلها إلا السنور، السنور يعني قط، وما دونها في الخلقة هذه سنتكلم عنها كلاما مختلفا. لكن نتكلم عن البهائم، سباع البهائم، نتكلم عن جوارح الطير أيضا، وعن الحمر الأهلية، الحمار الأهلي، ونتكلم عن البغل. هذه وقع فيها بعض الاختلاف، لكن نحن سنذهب إلى تنجيسها، شأنها شأن النوع الأول. نحن فصلنا لنعلم أن الأول لم يقع فيه إلا خلاف يسير ذكرناه عن الإمام مالك، ولكن النوع الثاني وقع فيه خلاف عند بعض أهل العلم ونحن نقول أيضا بتنجيسه، ألا وهو سباع البهائم إلا السنور القطة وما دونها في القلقة. هذه سنفرد لها إن شاء الله عنوانا خاصا نتكلم عنها من خلاله. يبقى سباع البهائم وجوارح الطير والحمر الأهلية والبغل. هذه نجسة أيضا، وهذا ما نرجحه للأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث القلتين كما أشرنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاء من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. السباع هنا هي سباع البهائم، والدواب يعني ما ينوب أيضا من غيرها من الدواب، بخلاف السباع سيكون الطيور الجارحة التي تكون في الصحراء كالنسر والصقر وخلافه، وما ينوبه من السباع والدواب. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن هذا خبث، ولكن لأن هذا الماء فوق القلتين، إذا كان فوق القلتين وبالطبع أن يكون ماء راكدا بخلاف مياه الآبار، مياه الآبار مياه جارية وتكثر كما في بئر بضاعة، لكن الماء الذي يكون في الصحراء ليس بئرا وبالطبع سيكون ماء راكدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد إذا كان فوق القلتين فلعاب الدواب قليل نجاسة لا يؤثر على الماء الذي فوق القلتين. وبالتالي المهم الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر أن لعاب الدواب من النجاسات، ولعاب الدواب التي تكون في الصحراء والسباع من النجاسات، لأنها كلها من الطيور أو من الدواب الوحشية، فهذه من النجاسات. هذا دليل. إذن فنحن تكلمنا عن نوعين، أو قسمنا الحيوان إلى قسمين: نجس وطاهر. النجس قد سمنا النوعين نجس قولا واحدا، إلا كلام الإمام مالك اللي هو في الكلب، قلنا الكلب الخنزير، قلنا السباع والبهائم، وقد وقع بعض الخلاف فيها، لكن نحن مع غالب كلام أهل العلم على أن سؤرها نجس، ليس سؤرها فحسب، لأنه السؤر متولد من اللحم وخلافه. لا نتكلم عن اللحم الآن، لكن نحن نتكلم عن سؤر هذه الحيوانات. وسبق أن قلنا ونحن نتكلم عن ما غير مأكولات اللحم أنها نجسة. هناك أيضا دليل آخر، وهو في نجاسة الحمر الأهلية. الحمر الأهلية في حديث خيبر، في حديث خيبر في غزوة خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يطبخون، فسألهم يعني وضعين القدور وقد أوقدوا عليها، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نحن نطبخ لحوم الحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهرقوها وأن يغسلوا منها القدور. حديث عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا من لحم الحمر، أي الحمير الأهلية، الحمير التي يركبها الناس هذه، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، وفي رواية أو نجس، حديث متفق عليه. فإذن إذا كانت نجسة فريقها نجس وبولها نجس ورجعوها نجس، فتدخل ضمن هذه النجاسات. هذا بالنسبة لما هو نجس قولا واحدا أو مع خلاف، وقد رجحنا نجاسته. القسم الثاني الذي نريد الحديث عنه والذي أشرنا إليه آنفا، ألا وهو القسم الطاهر، الطاهر من هذه الحيوانات، ألا وهو السنور وما دونها في الخلقة، فهي طاهرة، طاهر في نفسه وسؤره وعرقه، لا نقول بول وروثه، لا، إنما نقول طاهر في نفسه، أي هو نفسه طاهر وسؤره وعرقه. نقول هذا على ثلاث صور، يعني هذه الكائنات الطاهرة على ثلاث صور، نتكلم عن كل صورة وحدها. أولا الآدمي أي الإنسان، مسلما كان أو كافرا فهو طاهر عند عامة أهل العلم، بدنه وسؤره وعرقه، بدنه وسؤره وعرقه، أما البول والغائط فقد تكلمنا عنه من قبل. ونقول المسلم والكافر لأنه لا فرق في حالة الجسد بين المسلم والكافر، وطبعا سيشتبه على البعض قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية في سورة التوبة. فتكلم أهل العلم حول هذا المعنى وقالوا إن النجاسة هي نجاسة معنوية، أي نجاسة العقيدة وليست نجاسة الجسد، وإلا الصحابة كانوا يصافحون الكفرة ويكلمونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصافح مشركي قريش ولم يكن يتطهر منهم، وكان يصافح يهود والنصارى وهم من المشركين ولم يكن يطهر مكان ما صافحهم، وبالتالي تكون النجاسة في هذه الحالة نجاسة الكافر هي نجاسة العقيدة وليست نجاسة حسية، لأن الجسد واحد. يعني هذا الكافر لو أسلم الآن هل تطهر جسده فجأة؟ لا، فالآدمي كله طاهر حسيا، جسده طاهر ولعابه طاهر، ريقه سؤره طاهر، هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية ما أكل لحمه، ما أكل لحمه، فهذا أسلفنا الكلام على أنه طاهر، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به، إجماع أهل العلم، فسؤر مأكولات اللحم طاهر. هناك كلام خلاف في الجلالة، الجلالة بمعنى أن يكون هناك حيوان مأكول اللحم كالغنم مثلا أو الإبل تترك فتأكل من المزابل، فإذا كان مرعاها من المذابل هنا خلاف بين أهل العلم هل هي طاهرة أم نجسة، هذا محل خلاف، يعني أردنا الإشارة إليه وذكره عابرا حتى ربما يقرأ أحد في أي كتاب فيرى هذا الخلاف فيعلم أن هذه المسألة خلاف أهل الجلالة. يبقى الصورة الثالثة من الحيوان أو الكائن الطاهر في نفسه وسؤره وعرقه، السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس التي هي العرسة ونحوها من حشرات الأرض، فهذه كلها وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف، ولكننا سنتكلم عن السنور وما دونها في الخلقة على أنها طاهرة. فالوارد في ذلك الحديث الذي يستدل به الجمهور على طهارتها، دليل الجمهور عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة. تقول تروي يعني عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن أبا قتادة دخل عليها، أي دخل عليها بيتها، فسكبت له وضوءا، وضوءا بفتح الواو يعني ماء الوضوء. لابد أن نفرق بهذه المناسبة بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو. الوضوء يعني ماء الوضوء هكذا بالفتح، ماء الوضوء، ووضوء بالضم بضم الواو هي عملية الوضوء نفسها اللي هي التوضؤ. أيضا من هذا القبيل كلمة طهور وطهور. كلمة طهور بفتح الطاء هي مادة التطهير، كالماء طهور والتراب طهور، ولكن الطهور بضم الطاء يعني التطهير، عملية التطهير. فرق بين الطهور والطهور والوضوء والوضوء. فهنا تقول رضي الله عنها فسكبت له وضوءا، وضوءا يعني ماء وضوء، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قالت له نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث أخرجه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات هذا يعني ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، أي ليست نجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم تنجيسها بأنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني الأصل أنها نجسة، ولكن حكم التنجيس رفع منها شرعا بهذا النص وبهذا التبرير، لأنه من المشقة أن ينجس الهر أو القط أو السنور، من المشقة. فإذا كانت هناك مشقة فالله تعالى يرفع هذه المشقة فيرفع حكم التنجيس، فتكون القطة أو الهر أو الهر أو السنور قد رفع نجاستها بهذا النص. ولذلك نقول لابد أن يرد النص بالتنجيس، مع أنها من الحيوانات غير مأكولات اللحم، فالأصل أنها تأخذ أحكامها أو تأخذ حكم الحيوان الوحشي وخلافه، لكنها استثنيت للتخفيف، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا هو السبب. فطبعا بالتالي يكون السنور من الطوافين عليكم والطوافات، ويكون كل ما يتحرج منه أي يتسبب في الحرج، وهو أن يكون الحيوان سنور أو أصغر منه، يكون حكمه نفس الحكم، لأنه السبب هنا مذكور أو الحكم أو العلة مذكورة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا بالنسبة لنجاسة ثؤر الحيوان، وتكلمنا عنه تفصيلا. أرى أن الوقت قد يكون لا يسمح باستكمال باقي النجاسات، ولذلك أرى أن نرجئ الكلام حولها إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة، حتى لا نطيل الوقت في الكلام عنها أكثر من ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.